بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم.
نعم، من البهم. نعم.
وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم.
والحكم أو الحكم. نعم، يأتي معنا إن شاء الله. والحكم. نعم.
وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم.
نعم.
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء.
نعم، حتى اللقاء.
غبطا بذي النهم.
نعم.
العلم أغلى وأحلى ما له استمعت
أذن
وأعرب عنه ناطق بفم.
العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. إشباع في الهاء. وأعرب عنه ناطق بفم. نعم.
العلم غايته القصوى ورتبته العليا.
نعم.
فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
نعم، هذه أيضا حركة في العروض. نعم.
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم.
الله أكبر. نعم. الله أكبر.
العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم
والجهال
في الظلم.
نعم.
العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
نعم.
لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم.
نعم.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم.
نعم.
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم.
نعم.
والخوف بالجهل والحزن الطويل به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الأبيات الثلاثة الأولى من هذه الأبيات التي قرأها علينا أخونا، وهي قول الناظم رحمه الله: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم، إلى قوله: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء. هذه الأبيات يشير فيها الناظم رحمه الله تعالى إلى عدد من الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ذم الله للجاهلين ففي مثل قوله جل وعز: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، كما في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وذكرنا بالأمس أسباب تحصيل العلوم، وأنها القلب والسمع والبصر، أليس كذلك؟ فذكر الله جل وعلا هنا منهما السمع، وذكر البكم، وذكر القلب والفؤاد في قوله: الذين لا يعقلون. فلا سمع ولا نطق ولا عقل في القلوب، ولذلك قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله. وجاء أيضا في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهنا ذكر الثلاثة المفاتيح التي سبق ذكرها معنا بالأمس، وهي لهم إيش؟ قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، يرون الحق أمامهم لكن الله جل وعلا سلبهم الانتفاع، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال الله عنهم لا، يعني لا يسمعون سماع انتفاع، وإنما سماع الحجة قد قام عليهم، أما سماع الانتفاع هذا الذي نفاه الله جل وعلا عنهم. فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهذا الذي أشار إليه الناظم، قال إن الله جل وعلا قد ذم الجاهلين بالعلم أشد ذم من البهائم من الدواب العجماوات، وذلك لأنهم قد عطلوا هذه الأسباب الثلاثة التي يوصل إلى الخير من طريقها. فاسمعوا، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فلا فقه بالقلوب وتدبر لما يقوله حتى يعلم وينظروا إن كانوا منصفين. قلوبنا في أكنة يعني مغطات، نسأل الله العافية والسلامة. وفي آذاننا وقر، تكلمت ما تكلمت ما يستمع ولا يستفيد. ومن بيننا وبينك حجاب لا يبصر فاعمل إننا عاملون. فعطلوا جميع أنواع الطرق التي توصل إلى الخير، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لا شك هم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فينبغي للمؤمن ألا يتصف بصفات هؤلاء، بل عليه أن يعمل قلبه وسمعه وبصره، فقلبه في التدبر والتفقه فيما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت الأذن وأبصرت العين وتدبر القلب أورث ذلك الإنسان العمل الصالح. فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح. فإذا أقفلت هذه الأسباب فإن الإنسان حينئذ ينزل فيصبح أشر من البهائم، يصبح شرا من البهائم. واسمعوا قول الله جل وعز واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، عياذا بالله من ذلك، أخس الحيوانات أقبح الحيوانات وأنجس الحيوانات وأحطها، فمثله كمثل الكلب فقط. لا، هذا الحيوان القبيح النجس في أخبث صورة منه، وهي صورة إيش؟ اللهث. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. فأقبح صورة في الكلب صورة اللهث، حينما يخرج لسانه فهو أقبح ما يكون. فهذا مثل الذي آتاه الله الآيات ليتجمل بها ويتحسن بها، لكنه انسلخ منها واتبع الشيطان نسأل الله العافية والسلامة. وقول الناظم رحمه الله: وليس غبطة إلا في اثنتين، يشير به إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كلنا نعرفه: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا حديث متفق عليه، خرجه الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته، وفي لفظ هلكته في الحق، يعني أهلكه في الحق، أنفقه كله في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا أيضا حديث متفق عليه من حديث عبد الله ابن مسعود. وأيضا جاء هذا الحديث من طريق من حديث يزيد بن الأخنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل حديث ابن عمر، لفظه كلفظ حديث ابن عمر الآنف الذكر. فهؤلاء الثلاثة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. وحديث يزيد بن الأخنس خرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفي مسند الشاميين، وفي سنده ضعف، لكن يشهد له الحديثان السابقان، في سنده ضعف، خرجه الطبراني في كبيره وأوسطه وفي مسند الشاميين، وفي سنده ضعف، لكن يشهد له ما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر ومن حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحسد هنا الذي جاء في الحديث هو الغبطة، كما قال الناظم هنا: وليس غبطة إلا في اثنتين هما، يعني لا يغبط المرء إلا في هذا. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، أما الغبطة فإيش؟ أن يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لغيره، فهذا هو الفارق. فمراد بالمراد بالحسد هنا الغبطة، ولذلك عبر بها الناظم، عبر بها الناظم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. والغبطة أن تمنى أن يؤتيك الله مثل ما آتى أخاك. نعم نعم، كما جاء ذلك في الحديث الآخر الصحيح: إنما الدنيا لأربعة. نعم، إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه رحمه فذاك بأعلى المنازل، ورجل قال: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل فلان، لعملت فيه مثل ما عمل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا فلم يعرف حق الله فيه فهو يخبط فيه، لا يعرف لله فيه حقا ولم يصل فيه رحمه، قال: فذلك بأسوأ المنازل. ورجل قال: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل فلان، قال: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. فهذا ما تمنى أن تزول النعمة عن الأول، لكن تمنى أن يكون مثله، تمنى أن يكون مثله، فألحقه الله جل وعز به، الأول مع الأول في الأجر، والثاني مع الثاني في الوزر، نسأل الله العافية والسلامة. فإن سأل سائل واستشكل كيف يعاقب وهو لم يعمل سوءا، الجواب عليه أن الأعمال بالنيات، والثاني أراد أن يفعل مثل الأول، يفجر، يلهو، يفسق، يعربد في هذا المال، وما منعه من ذلك خوف الله جل وعلا، لا، ما منعه إلا أنه لم يتأتى له المال. فإذا كان هذا هو المانع فحينئذ هما في الوزر سواء، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن الذين يستحقون أن يغبطوا حقيقة هم هؤلاء الذين آتاهم الله العلم والحكمة، فهم يعلمون الناس ويقضون بها بين الناس. والحكمة هنا هي السنة، قال الله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة، والآيات هي الآيات القرآنية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني حديث ابن مسعود قال: فهو يقضي بها ويعلمها. فهذه السنة التي من تعلمها صح أن يحكم بين الناس في دينهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم وفروجهم إلى غير ذلك. فالشاهد هذا الذي يغبط، هذا الذي يغبط. وأشار الناظم رحمه الله بقوله: ومن صفات أولي الإيمان، أشار إلى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو قوله: من هومان لا يشبعان، وفي لفظ: لا تنقضي نهمتهما. من هومان لا يشبعان، وفي لفظ: لا تنقضي نهمتهما. المنهوم هو الجائع، يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع. النهم هو الذي يأكل ولا يشبع، النهم هو الذي يأكل ولا يشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هومان لا يشبعان، أو لا تنقضي نهمتهما، يعني النهمة عندهم ما تقف عند حد. من هما؟ طالب علم وطالب دنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والدارمي، وفي سنده ضعف من أجل ليث بن أبي سليم، لكن يشهد له أيضا حديث أنس، فقد روي الحديث أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث الأول مروي عن من؟ هذا اللفظ مروي عن من؟ أولا عن ابن عباس، وحديث ابن عباس عند أبي بكر بن أبي شيبة وعند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد لأبيه وعند الإمام الدارمي، وفي سنده ضعف من أجل ليث بن أبي سليم، من أجل ليث ابن أبي سليم، لكن له شواهد، فيشهد له أيضا مجيء الحديث من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فقد خرجه الحاكم والبيهقي في الشعب، خرجه الحاكم والبيهقي في الشعب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: لم أجد له علة، ووافقه الذهبي. والصواب الذي يظهر لي أن العلة فيه عن عنت قتادة، فقتادة مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث، لم يصرح فيه بالتحديث، لكن تابعه حميد الطويل عن أنس، خرج ذلك ابن عدي في الكامل، وتكلم على الحديث الشيخ ناصر رحمه الله في تعليقه على المشكات، في تعليقه على المشكات، وصححه بشاهده من حديث ابن عباس المتقدم. صححه بشاهده من حديث ابن عباس المتقدم. وجاء أيضا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خرجه الطبراني في المعجم الكبير والقضاعي في مسند الشهاب، الطبراني في المعجم الكبير والقضاعي في مسند الشهاب، ولكنه ضعيف جدا. عن عبد الله بن مسعود ضعيف جدا. وذكر هذا الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة برقم 1206، وأفاض عنه في الكلام، أفاض عليه في الكلام في المقاصد الحسنة برقم 1206 وأفاض في الكلام عليه، ثم قال في الخاتمة، خاتمة الكلام ومجموع محصل الكلام بعدما ساق طرقه وبيان كل طريق، قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. فزادنا من؟ زادنا ابن عمر، وزادنا أبا هريرة، فأصبح الحديث مرويا عن كم؟ عن 5: الأول ابن عباس، والثاني أنس، والثالث ابن مسعود، وزادنا في المقاصد أبا هريرة وابن عمر. نعم. ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كانت بمفرداتها ضعيفة، يعني الطرق الأخرى التي ساقها، وإن كانت بمفرداتها ضعيفة إلا أنها بمجموعها تتقوى. والحق أن هذا الحديث حديث صحيح لغيره إن شاء الله، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الصنفين لا يشبعان مما دخل فيه، فصاحب العلم ما تنتهي رغبته ولا تقف، صاحب العلم الحقيقي لا تقف رغبته عند حد حتى يموت أبدا. ألذ العلم عنده من العسل المصفى، بل ينسى أهله وذويه وروحه، فتجده ربما في الحر الذي لو قعدت معه فيه دقائق معدودة ما احتملته وهو لا يحس به، تجد الجوع لو جلست وأطلت معه الجلوس، وربما قعد النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها لا يحس به، وذلك لأنه قد شغل بما هو بين يديه. ومن هؤلاء الناظر، فقد أقسم لنا من قبل أهله، ونعرف بعض أهله، أقسم أنه يؤتى إليه بالإفطار بعد أن يفرغ من أذكاره ويبدأ في القراءة ويكتب والتعليم، فيؤتى إليه بالإفطار فلا يلتفت إليه، ويستمر إلى الظهر فيصلي، ثم يعود إلى الكتب والتأليف، فيؤتى إليه بالعشاء بعد العصر، وإفطاره كما هو قد جمت ما مسه، فيرفع هذا ويحط له هذا، ثم يؤتى المساء فيؤخذ منه الثاني وما مسه، وهو مشغول بكتبه، وهو مشغول بكتابه وتأليفه رحمه الله. فالشاهد أن المنهوم في طلب العلم لا يمكن أن تقف نهمته عند حد، كصاحب المال عنده الملايين وهو لا يشبع، وتجده في كل سوق، وتجده في كل محفل، وتجده لا ينام الليل ولا يكاد يستقر من سفر إلى سفر، وهكذا. لما؟ لأنه يحب أن يزداد من جمع حطام الدنيا. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بالعلم الذي هو أعلى وأغلى؟ ويقول قتادة، وسيأتينا إن شاء الله بقية كلام غير كلام قتادة، يقول قتادة رحمه الله: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى منه موسى عليه الصلاة والسلام. لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال في قصته التي حكاها الله جل وعلا: إيش؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهو الرسول المرسل عليه الصلاة والسلام يقول لخضر عليه الصلاة والسلام وهو نبي: لكن موسى أفضل منه، فموسى أحد أولي العزم، وهو كليم الرحمن تبارك وتعالى. فلو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى كليم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، بل سأل من هو دونه وهو خضر، وخضر في أصح قول العلماء نبي، بدليل قول الله جل وعلا عنه ها وما فعلته عن أمر، وما جاء أيضا في الحديث إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، لا تعلمه أنت. وهذا إنما هو في حق من؟ في حق الأنبياء، في حق الأنبياء. لكن مع فضله وجلالته موسى أفضل منه لكونه من أولي العزم، فلو كان أحد يكتفي من العلم لأجل منصبه الذي يصل إليه لاكتفى موسى عليه الصلاة والسلام وقد وصل إلى أعلى المنازل، وهي تكليمه لربه جل وعز واختصاصه له بالرسالة العظيمة التي هي أعظم المنح وأفضل ما من الله سبحانه وتعالى به. فالشاهد موسى عليه الصلاة والسلام لم يشبع من العلم وهو في هذه المنزلة، فما عسى أن نقول نحن، ما عسى أن نقول نحن. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء إلا من العلم. هذا القرآن بين أيدينا من دفته إلى دفته، انظروا هل تجدون فيه النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يزيده من شيء غير العلم؟ أبدا. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علما امتثالا لأمر الله جل وعلا له، فلم يسأل عليه الصلاة والسلام ربه أن يزيده من شيء من الدنيا أبدا، وإنما سأله أن يزيده من العلم. فالواجب على العبد إذا سمع مثل هذا ألا يقف عند حد في التعلم. ولذلك جاء العلماء رحمهم الله تعالى عامة وأئمة الحديث خاصة فأخذوا من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث فقها عظيما، وهو الحظ، الحظ على تعلم العلم، الحظ على تعلم العلم واستدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. ينبغي لطالب العلم أن يكون دائم الطلب صابرا فيه على التعب والنصب، لا يقف فيه عند حد، لا يقف فيه عند حد. وجاء فيما يروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه سئل إلى متى يحسن التعلم، فيما يروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه سئل إلى متى يحسن التعلم فقال ما حسنت الحياة، فقال ما حسنت الحياة، ما دمت متعافي وقوي ونشيط ولا عوائق تعيقك فهذه هي الحياة الطيبة الحسنة، فما دامت الحياة هكذا فأنت يحسن بك أن تتعلم وتزداد. لماذا؟ لأن في ازدياد العلم إرغام إبليس وإرغام أعداء الله سبحانه وتعالى من شياطين الإنس، أيضا في ازدياد العلم إرغام العدة، كلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أخوف. فهذا العلم وإن طلب في ابتدائه للدنيا إلا أنه يأبى ألا أن يكون لله جل وعلا، لأن صاحبه إذا تقدم فيه لا يكف، كل يوم يطلع على حكم، كل يوم يقرأ حديثا، كل يوم يقف على تفسير في هذا الحديث، كل يوم يقف على موقف عظيم لأئمة الهدى، فيزداد حينئذ همة ونشاطا ويزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله إلى متى تطلب العلم؟ قيل لعبد الله المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله، حتى أموت. سئل عبد الله بن المبارك وهذا مشهور عنه رحمه الله إلى متى تطلب العلم، وهو عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله، الذي قيل فيه ما فاقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الله فيه جميع خصال الخير. ما تريد أن ترى خصلة من خصال الخير جاء بها الإسلام إلا وهي في عبد الله بن المبارك. وقيل فيه لم يفقه الصحابة إلا برؤيتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شئته مجاهدا وجدته، شئته عابدا وجدته، شئته منفقا وجدته، شئته معلما وجدته، شئته آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وجدته، شئته متصدقا وجدته، شئته مواسيا وجدته. حتى ألف فيه الذهبي كتابا سماه قضي نهارك مع ابن المبارك. فالشاهد يقال له هذا القول لأنه إمام، ما سئل وهو حدث، سئل وهو إمام. إلى متى تتعلم العلم يا ابن المبارك؟ فقال رحمه الله حتى الممات إن شاء الله. ويقول أبو عمرو بن العلاء النحوي المقري اللغوي رحمه الله حينما سئل مثل هذا السؤال، إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فاسمعوا الجواب، فقال ما دامت تحسن له الحياة فليس شيء في الحياة أحسن من أن يتعلم. وسئل ابن عيينة رحمه الله من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ ابن عيينة يسأل هذا السؤال، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فيقول رحمه الله ماذا تتصورون الإجابة؟ لو أخذنا ماذا تصورون الإجابة؟ قال العلماء. من هو أحوج الناس إلى العلم؟ قال العلماء. أعلم الناس هو أحوج الناس إلى العلم. أجاب لما سئل من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ إيش الجواب؟ قال أعلم الناس هو أحوج الناس إلى طلب العلم. شوف هذا الجواب، ما تفسيره يا ابن المبارك؟ قال وذلك لأن الخطأ منه قبيح، فينبغي أن يواظب على التعلم والبحث والتنقيب حتى يموت. أحوج الناس إلى التعلم أعلم الناس، فإذا كيف من هو دونه؟ كيف بطلبة العلم المبتدئ؟ كيف بالجهال؟ نسأل الله التوفيق. ويسأل المأمون أيضا، يسأله ابن أخيه المهدي يقول يا أمير المؤمنين أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ يعني الشيخ عالم متقدم في السن والعلم، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فأجابه قائلا إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم، إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم. يعني إذا سئلت عن شيء فقلت لا أعلم، ألا ترى أن هذا براءة للذمة؟ صح ولا لا؟ هذا براءة للذمة، لا يجوز لك أن تفتي وأنت لا تعلم. لكن إذا رجعت إلى نفسك ألا ترى أن هذا يعيبك؟ وصلت إلى هذه الدرجة في العلم وفي السن ولا تزال تجهل بعض فتجد، فأنت أحوج أيضا إلى أن تتعلم، أحوج إلى أن تتعلم. ويقول ابن أبي غسان رحمه الله لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا، كنت جاهلا. وهذا يدل على أن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله تعالى بلغوا من الحرص ومن المواظبة على الطلب ومن التحمل في سبيل ذلك ما لا يتصوره متصور، بل ربما إذا قرأ شيئا من أخبارهم يظن أنها من الخيال لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة. فمن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت لأذن لي ولكني أردت أن آخذه منه بطيب نفس. يأتي إلى الباب وهما هو وقت دخول فينام على الباب، ينتظر ينام على عتبة الباب. ولو شئت لقلت له ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لي لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أريد أن أأخذه منه بطيب نفسه، لأنك إذا أخذت عن العالم بطيب نفس أفادك، وإذا أخذت عنه وأنت ترى نفسك أعلى لا تستفيد حتى ولو أفادك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك. فالشاهد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا على درجة من الصبر، ومن عرف قيمة العلم أذل نفسه لحامله وصبر في سبيل تحصيله. فهذا عمر بن عبد العزيز من أبناء الخلفاء يأتي إلى عبيد الله ليسمع منه علم ابن عباس وحديث ابن عباس، فيقف على الباب وينسدح يجلس، فربما أذن له وربما قفل الباب في وجهه وحجبه، وهو عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك ما صده ولا رده بل بقي، ربما دخل عليه وأذن له فسأله، وربما حجبه فمنعه فلم يقع ذلك في نفسه، وإنما يصدر ويبقى حتى يخرج إليه ويسأله. وقد حكى الإمام مالك قصة عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك، في صبره ودأبه في تحصيل العلم مع معرفة الناس له في المدينة وتحمله للفقر في سبيل ذلك مع معرفة الناس به بالمدينة، ذكر عنه الإمام مالك شيئا يتعجب منه، وقد صحت هذه القصة عن الإمام مالك. فإنه رحمه الله كان يوما يتكلم مع طلابه الإمام مالك، فذكر لهم تحمل الإنسان في سبيل الطلب والمواصلة في هذا، وأنه لا ينبغي أن يعيقه الفقر ولا يعيقه عائق من العوائق ما دامت النهمة عنده موجودة. فقال إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، يعني العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. ثم ذكر قال كان ربيعة، وذكر من شأنه كان وكان، لكنه قام في العلم حتى باع خشب سقف بيته، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم. البيت له خشب يسقف، ما هو مثل الآن، فنقض السقف خشبة خشبة وباعه وتبلغ بثمنه في سبيل الطلب. قال وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من العنب والزبيب وعصير التمر وعصارة التمر، وذلك إفاقته وحاجته، ولكنه كان يكتم ذلك عن الناس ويستعد، ومع ذلك يصبر ولا يكف عن الطلب. فآتاه الله جل وعلا ما آتاه من المنزلة، فكان شيخا لمالك، وكان مالك رحمه الله يضرب به المثل. وأم مالك بالصغر كانت تجهزه فتنفذه في البكور مع صلاة الصبح وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه، تعلم، تقول لابني يا مالك خذ من هديه ودله وسمته مظهره أخلاقه صورته هيئته قبل أن تأخذ من علمه. فهذا العلم شرفه في لقاء الأشياخ والأخذ عنهم والنظر إلى هيئتهم وهندامهم وأيضا إلى سمتهم وإلى سلوكهم. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما قال ابن المنكدر وغيره على هذا الباب، كانوا دائبين على هذا الباب، إذا جاءوا إلى الرجل نظروا إلى هديه وسمته وصلاته وعبادته، فإن كان على السنة أخذوا عنه وإلا رجعوا. ولهذا لقاء الشيوخ مهم جدا، لقاء الشيوخ مهم جدا. ولذلك قال الإمام الشافعي: ينبغي لطالب العلم أن يصبر على الفقر وعلى الذلة في طلب العلم، في طلبه للعلم. ولذلك حثه بقوله: لا ينال هذا العلم أحد بالمال ولا بعزة النفس. لا ينال هذا العلم أحد بالمال، الناس تشتري منه، لكن العلماء ما يبيعون علمهم، تأتيه علمه أجل. ولذلك كان المحدث من أئمة الحديث إذا حدث وأعطي شيئا من المال استعظم ذلك جدا ورده على صاحبه، نعم، لأنه لا يريد أن يأخذ عوضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم لما دس له بعض الطلبة شيئا من المال قال له: أتريد شيئا؟ يعني يقولون الناس إني أخذ على العلم مالا، شانك الله في الدنيا قبل الآخرة. قيل: فلم يوفق في ذلك. نعم، فالشاهد أن هذا العلم ما ينال بالمال، ما ينال بالمال ولا ينال بعزة النفس كما قال الشافعي. قال: لا يطلب أحد هذا العلم بالمال وعزة النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. من طلبه بذلة النفس وقلة المال وحرمة العلم وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. ولهذا قالوا: ينبغي لطالب العلم أن يتواضع للشيوخ وأن يصبر على جفوتهم وأن يصبر على الفقر والفاقة. ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم في طلبه: أن يصبر على جفوة الشيوخ. الشيوخ ما هم كلهم على وتيرة واحدة، تجد هذا سهل وهين مع الطلبة، وتجد هذا جافي. ولذلك لما قالوا لسفيان حينما انتهر بعضهم عن سفيان الثوري، لما انتهر بعض طلبته قالوا: لا، لو كنت مكانك ما طلبت عليك. فسمع سفيان قال: هو أعقل من أن يكون مثلك، يعني يصبر على جفوتي فيستفيد، هو أعقل من أن يكون مثلك. لأن الذي يصبر على الشيوخ ويصبر على مرارة الجفوة تعقب هذه المرارة الحلاوة. فلا بد معشر الإخوان من الصبر، والمنهوم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته. طالب العلم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته، فيصبر على جفوة بعض الشيوخ ويصبر على الفقر والفاقة، يصبر على الفقر والفاقة، ويتواضع للأشياخ ولو كان أعلى منهم نسبا أو أرفع منهم مكانة. ولذلك العلماء هم الملوك حقا، العلماء هم الملوك حقا. ولذلك قالت زوجة الخليفة: يا أبا الجواد في مالك فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت لابنها: هذا هو الملك، لا ملك أبيك الذي يساق إليه الناس بالسياق، هذا هو الملك، ملك مالك. إذا قال لا ما يجيب سكت، ما أحد يجرؤ يتكلم، لا ضرب بصوت ولا خوف بسلطان. أما ملك أبيك تقول فهو ملك سلطان، يساق الناس إليه بإيش؟ بالسياق. أما هذا الناس يساقون إليه بالمحبة والإجلال والمهابة لهذا الإمام العالم، هذا هو الملك، تقول لا ملك أبيك. فالعلماء هم الملوك حقا، فينبغي أن يجلوا وأن يعزوا وأن يوقروا وأن يصبر على جفوتهم إذا جفوا. لما؟ لأن العالم حاجتك عنده ونهمتك عنده وهو يشر، فبعض الأحيان يحصل له ما يعكر صفو ذلك عليه. وخلاصة الكلام، وخلاصة الكلام أنه قد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. خرج الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، حيث قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأما الترمذي فحسنه، ولكن في الحقيقة هو حديث ضعيف لأنه من رواية دراج أبي السمح عن شيخه أبي الهيثم. ودراج أبو السمح وإن كان صدوقا إلا أنه مضعف في روايته خاصة عن شيخه أبي الهيثم، وهذا الحديث منه، وهذا الحديث منه مما رواه عن شيخه أبي الهيثم. وأنا أستميحكم عذرا لأن الليلة متعب. صلى الله